إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك في مكتب الدعوة الجاليات بعين دار. وطلب مني فضيلة الشيخ مشعان بن بعيث أن أقدم لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي بكلمة تتعلق بموقف السلفي السني من الأحداث الراهنة وما يجري. فمع صاحب الفضيلة حيث عهدنا عنه الوصايا السنية السلفية المبنية على الكتاب وصحيح السنة وما عليه السلف الصالح، فليتفضل مأجورا مشكورا مسددا موفقا بإذن ربه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنعوذ بالله تبارك وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله تبارك وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله تبارك وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة الكرام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلحق بالرفيق الأعلى حتى بين لأمته كل ما تحتاج إليه، وما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وإن مما تكلم فيه وبين فيه غاية البيان ونصح فيه غاية النصيحة صلوات الله وسلامه عليه أمر الفتن، فقد حذرنا منها عليه الصلاة والسلام وبين المخرج منها صلوات الله وسلامه عليه، وبين ما يجب على المسلم حيالها إن هو ابتلي وأدرك زمانها. فأول ما يجب على المسلم في هذا الباب أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الفتن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب ذات يوم أصحابه بقوله: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فكررها عليهم ثلاثة صلوات الله وسلامه عليه. وما ذلك إلا للتنبيه على عظيم خطرها وكبير ضررها وجسيم أثرها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتن سميت بهذا أخذا من الفتن، يقال فتنا الحداد الذهب، أي اختبره، فيخرج الصافي من المغشوش. وسميت الفتنة فتنة لأنها يختبر فيها الناس فيخرج صاحب الإيمان القوي والطاعة لربه العلي. ولهذا الرسول الناصح صلى الله عليه وسلم يخرج منها سليما معافى بفضل اعتصامه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيخرج المسلم ناجيا سليما معافى بسبب اعتصامه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر يدخلها ولا يكاد يخرج منها عياذا بالله من ذلك، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخية، يعني منكوس على فمه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، عياذا بالله من ذلك. فانظروا إلى هذا التشبيه العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرض الفتن كيف يكون، ولصورة القلوب كيف تكون. فأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الفتن تعرض على القلوب، فتنة فتنة، كما يعرض الحصير على ناسجه عودا عودا. وهذا التشبيه معروف للناس جميعا، فإن الناسج للحصير خيوطه طولية هكذا، وينسج الحصير هكذا عودا ثم عودا ثم عودا، يصفها عودا إلى الآخر حتى تغطي من خلفها لو استتر بها، فلا يرى المستتر بهذا الحصير من وراء هذا الحصير. هكذا الفتن تعرض على قلوب بني آدم، كما يعرض هذا الحصير على ناسجه عودا عودا. والقلوب أمامها على قلبين، قلب نوره الله بنور الوحي والاتباع والتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، لا سيما الخلفاء الراشدين. فهذا القلب ينكر الفتن لما فيه من نور الوحي والإيمان، يعرفها فينكرها، فتنكت فيه نكتة بيضاء. فتنة أخرى ينكرها نكتة بيضاء، حتى يكتمل هذا القلب أبيض مثل الصفا، الحجر الأملس الأبيض الصافي في مجرى الماء، تراه من تحت الماء، ما أثر فيه الماء بطحلبه ولا بالأوساخ التي يجرها ويجريها عليه، لأنه أملس تنزلق مصمت، ما فيه نخور يتمسك بها الطحلب والأعشاب والأوساخ فيأتي ويمسك ما بعدها وما بعدها وما بعدها حتى تغشي عليه وتغلفه، لا، وإنما هو أملس تنزلق من عليه لا تؤثر فيه، أبيض صافي. والثاني يشرئب للفتن ويقع فيها ويتقبلها لأحد أمور ثلاثة: إما لعدم العلم، ومع عدم العلم لا يتبع أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما لقلته، عنده علم لكنه قليل لا يكفي، وإما مع هذا الهوى، هذه الحالة الثالثة. فالهوى مع عدم العلم أو العلم القليل يهلك صاحبه. يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله: وآفة الرأي الهوى، فمن يطع هواه غالبا فقد هوى. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالهوى يهوي بصاحبه في النار عياذا بالله. فهذه الفتن تفتن القلوب عن معرفة الحق وإبصاره وتلقيه من أهله، وتفتن الأسماع عن الانتفاع مع وجود من يذكر بالتحذير من هذه الفتن، لكن هذه الأسماع لا تنتفع، سماع الانتفاع غير موجود. فسميت الفتن فتن فتنا لأجل ذلك، لأنها تفتن القلوب عن معرفة الحق، والأبصار عن رؤيته، والأسماع عن وعيه والانتفاع به ولزومه، نسأل الله العافية والسلامة. والفتن معشر الإخوان حينما تنزل لا يعرفها إلا العلماء، لأنهم ينظرون إليها بنور الله تبارك وتعالى، والنور هو الكتاب والسنة الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ويقول جل وعلا: وكذلك أنزلنا إليكم نورا مبينا. فسمى الله سبحانه وتعالى هذا الوحي نور لأن به حياة القلوب ونور القلوب. فلا يعرف هذه الفتن في إقبالها إلا أهل العلم. والدليل على ذلك ما جاء في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه وغيره. فأما حديث حذيفة فهو المشهور أنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكان يسأله عن الشر مخافة أن يدركه. ولما جاءت ساعة ظهور أهل العلم في هذا الباب ظهر أهله. سأل عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أصحابه فقال: أيكم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الفتن التي تموج كموج البحر؟ فقال أحد من الصحابة: أنا. قال آخر: أنا. قال عمر رضي الله عنه: لعلكم تقصدون فتنة الرجل في أهله وماله. قالوا: نعم. قال: ما هذه؟ قصدت تلكم تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أسأل عن الفتن التي تموج موج البحر. شوف، تموج موج البحر. فهذا فيه فائدتان: الأول كثرة هذه الفتن، فإن أمواج البحر متتابعة، ما تصل هذه إلى الشاطئ إلا وأختها تردفها، هذا واحد. وثانيا أنها كثيرة، فالبحر كبير وعظيم، وهذه الفتن كثيرة وكبيرة وطويلة عريضة. وثالثا أنها قوية تعصف كموج البحر، يكاد الإنسان لا ينجو منها. فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا. قال: أنت لله أبوك، مدح لله أبوك حيث أنجبك أنت الذي بهذه المثابة من الحفظ والعلم والفهم. وساق له الحديث الذي سبق أن ذكرناه. قال: وأخبرته أن بينه وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. فقال له عمر رضي الله عنه: أكسرا؟ لا أبالك، لعله يفتح، يعني فتح، فيوشك أن يغلق. قال: لا. قلت له: يكسر. فسئل حذيفة: أكان عمر يعلم يعرف ذلك الباب؟ قال: نعم، كما تعلم أن قبل غد هذه الليلة، مثل ما أنت متأكد أن قبل بكرة يأتيك اليوم أو الليلة هذه بعدها غد، عمر يعرف هذا. وكان كسر الباب مقتله رضي الله عنه، فكانت بداية الفتن. فأنتم ترون، هذا والله جرته المناسبة، ما قصدته، أول ما حدثت الفتنة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت بما؟ بقتل الوالي الخليفة. والله ما قصدته، لكن جاء هكذا. فكان بداية الشر كسر الباب قتل الأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على يد أبي لؤلؤة المجوسي. فلما سأل وقيل له غلام المغيرة قال الحمد لله الذي جعل مقتلي على يد رجل لم يسجد لله سجد. يعني ما هو مسلم. لما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على سريره بعدما مات رضي الله عنه جاء والتف حول السرير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يلي السرير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم جاءت الحلقات الصفوف بعضها بعد بعض دوائر، فجاء بعد عبد الله بن عباس ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فوضع يديه على كتفي ابن عباس وقال يرحمك الله لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، إني لأرجو الله أن يلحقك بصاحبيك. قال ابن عباس فالتفت فإذا هو علي رضي الله عنه، خرجه مسلم في صحيحه. وفي هذا الحديث أبلغ رد على الرافضة المشؤومة، عليهم من الله ما يستحقون. فهذه الشهادة من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لعمر رضي الله تعالى عنه. كيف لا وهو الذي يقول خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر، ولا أوتى بأحد. وقد صح هذا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من أكثر من 50 وجها، أنه قاله على منبر الكوفة. قد صح عنه أنه كان يقول لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. فكم من الافتراء عند هؤلاء الرافضة، عليهم من الله ما يستحقون. الشاهد أن بداية الفتنة كانت بقتل عمر رضي الله عنه، ولكن كان عموم الصحابة وجلة الصحابة متوافرين، فاجتمعوا ودرأ الله جل وعلا بهم الفتنة في حينه، وقد ترك الأمر رضي الله عنه شورى بين بقية العشرة. والعشرة أخرج منهم أبا بكر وعمر وأبا عبيدة، فبقي الباقون. فلما قيل له كما في حديث صحيح مسلم تستخلف، فقال الناس راغب وراهب، يعني ما يأتي للدنيا وما يأتي خائف، إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله عنه إذ استخلفه وأوصى بالخلافة له، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يستخلف. قال عبد الله بن عمر فما هو والله إلا أن سمعته فعرفت أنه لا يعدل بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا لا يستخلف، وجعل الأمر شورى في بقية العشرة، وحزم الله أمرهم على يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حتى تمت البيعة والخلافة لأمير المؤمنين صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه عثمان ابن عفان لأمية بن عبد شمس بن عبد مناف رضي الله عنه وأرضاه. فالرافضة حينما تسب بني أمية، بني أمية هم أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عبد مناف له من الولد 4، هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، أليس أبونا هاشم شد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب، إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها. هذا هاشم وعبد شمس وهو جد بني أمية بني أبة محبوبة هندكية بني جمح عبيد قيس بن عاقل. فهذا عبد شمس ونوفل وهو جد المطعم بن عدي. أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا معظم عند الأمور الجلائل ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة أولي جدل من الخصوم المساجل. أمطعم إن القوم ساموك خطة وإني متاؤوك فلست بوائل. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطل ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل. فهؤلاء إخوان. ألا قل لعمر والوليد ومطعم ألا ليت حظي من عياط من حياطتكم بكر من الخور حبحاب كثير رغاؤه يرش على الساقين من بوله قطر. تخلف خلف الورد ليس بلاحق إذا ما على الفيفاء قيل له وبر. أراء خوينا من أبينا وأمنا إذا سئلا قالا إلى غيرنا الأمر. فلا لهما أمر ولكن تجرجما كما جرجمت من رأس ذي علق الصخر. أخص خصوصا عبد شمس ونوفل هما نبذانا مثل ما ينبذ الجمر. هما أغمزا للقوم في أخويهما فأصبح منهم في أكفهما صفر إلى آخره. فهؤلاء ثلاثة. ولهذا يوم خيبر جاء جبير بن مطعم وجاء عثمان رضي الله عنهم فقالوا يا رسول الله أعطيت بني عمنا وحرمتنا الذين هم بنو المطلب إذ أشركهم النبي صلى الله عليه وسلم مع بني هاشم في الخمس في خيبر. فقال ألم تعلموا أن بني المطلب ما فارقونا في جاهلية ولا إسلام يعني معهم في يوم الشعب. فعثمان بن عفان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقي معه في عبد مناف فاجتمعت الكلمة عليه وكان ما كان حتى قضى الله أمره ولا راد لما قضى سبحانه وتعالى من الفتنة التي حدثت وقتل عثمان رضي الله عنه شهيدا مظلوما صابرا محتسبا. وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة على بلوى تصيبه وقد فسرها رضي الله عنه بهذا بالخلافة. وفي المسند إن الله ملبسك ثوبا إن أرادك الناس على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. وفسر القميص بأنه الخلافة فلم يتنازل عنها حتى قتل شهيدا مظلوما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكانت بعد ذلك الفتنة وما اجتمعت الأمة إلى عام الجماعة الذي كان فيه تنازل الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية. إن الله ملبسك قميصا إن أرادك الناس على خلعه نعم قميصا. فالشاهد تنازل الحسن واجتمع الناس في هذا العام على معاوية وسمي عام الجماعة. ولهذا يقول بعض العلماء هذا من مناقبه كما أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فأصلح الله به بين معسكر علي معسكر معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا واتفقت الكلمة. قال بعض أهل العلم فكان من مجازات الله ومكافأته له حينما تنازل عن الخلافة أن جعل المهدي في نسله، فإن المهدي في فرع الحسن لا كما تقول الرافضة في فرع الحسين. المهدي وردت فيه أحاديث هل هو من فرع الحسن أو من فرع الحسين، وكلها ضعيفة، ولكن أحاديث النص على أنه من فرع الحسن أشبه وأقرب، بل جمع من العلماء يحسن بعضها، بخلاف الأحاديث التي نصت على أنه من فرع الحسين فإنها ما بين ضعيفة أو شديدة الضعف، موضوعة أو شديدة الضعف، كما نص على ذلك جمع من العلم، ومن أبرزهم العلامة الحافظ الإمام الشهير ابن قيم الجوزية في المنار المنيف. فتنازل عن الخلافة فجمع الله به، فكافأه الله وجعل الخلافة في آخر الزمان في فرعه، فالمهدي من فرع الحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترتي، وعترة الرجل هم قرابته من أبيه وأمه، قيل قرابته الأدنين، قيل إخوانه، كل ذلك قريب، فجعل الله الخلافة في آخر الزمان فيه. فالشاهد كانت هذه الفتنة، وجمع الله الأمة بعد ذلك. وأنتم تنظرون كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره، تنظرون إلى الفتن في هذا الباب ما جاءت إلا بسبب التطلع إلى الولاية والغضب على الولاية، إما عدم الرضا بالحاصل أو التطلع لها، فما انتهكت الأعراض ولا قطعت السبل ولا أريقت الدماء ولا نهبت الأموال إلا بسبب ذلك، عياذا بالله من ذلك كله. الشاهد أن أهل العلم هم الذين يعلمون الفتن إذا أقبلت، ومنهم حذيفة، وتطرقنا بعده هذه المسافة الطويلة كما يقولون بعض مشايخنا منكتا مشي على غير المسافلت. نعود، الثاني محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه، حينما مر على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مقنعة فقال: أتريدون أن تروا رجلا لا تضره فتنة الفتنة؟ قالوا: نعم. قال: هذا. مر فتبعه ابن عمر حتى خرج وبعد، فكشف عن وجهه وإذا به محمد بن مسلمة، فكان ينظر رضي الله عنه إلى المعسكر الذي فيه محمد بن مسلمة ويلزمه فرارا من الفتن، وهذا فيه دلالة على ما؟ على أن الواجب على المسلم أن يتبع الذي يدله على النجاة في موطن الفتنة، وهذا بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم له أنه لا تضر الفتنة لأنه عالم بها، فكان ابن عمر يلزمه. فالواجب علينا أن نعرف العارفين بالفتن فنلزمهم فنسلم منها. وحديث حذيفة مع عمر يدلنا على شيء، وهو سؤال العالمين بالفتنة وأحاديثها وفقهها، فنسألهم حتى نسمع ما يقولون فنسلك سبيلهم. فسؤال أهل العلم العارفين بالفتن المتخصصين في معرفتها وعلمها وفقهها وحديثها سبب من أسباب النجاة، والانضواء إلى معسكرهم سبب من أسباب النجاة. فهذان الحديثان دليلان ظاهران في هذا الباب لمن أراد الله سبحانه وتعالى له النجاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أرشد إلى أمور يعصم الله بها الإنسان من الفتن، فأولا الذي سمعناه في أول حديثنا، وهو الاستعاذة بالله من الفتن، فليكثر الإنسان من تعوذه بربه تبارك وتعالى من الفتن أن تدركه، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق. الثاني لزوم أهل العلم والمعرفة بالفتن، الفقهاء فيها الذين يدرون أحكامها ويعرفونها إذا أقبلت، وسؤالهم كما في هذين الحديثين السابقين. الثالث البعد عنها وعدم الاستشراف لها أو مقاربتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فلينأ عنه، يعني يهرب يطلب السلامة، فإنه والله يأتيه الرجل وهو يظن أنه لا يؤثر فيه فيتبعه، نسأل الله العافية والسلامة. هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لشدة تلبيسه عليه. شوف، رجل يأتيه وهو يظن، يتظاهر بأنه واثق من نفسه، وهذا غلط. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن تبارك وتعالى، يقلبها كيف شاء. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي تكون في آخر الزمان، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله العافية، فيبيع دينه بشيء قليل من الدنيا، عياذا بالله من ذلك. فالواجب على العبد أن يفر من الفتن. والدليل الآخر على هذه القضية قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المرء غنيمات يتبع بها الرجل مواضع القطر، وبعض الروايات شعاف الجبال، يفر بدينه من الفتن. وفي بعض الروايات الأخرى: يعبد الله ويدع الناس من شره، فلا يستشرف للفتن وإنما يطلب النجاة والسلامة منها. واليوم نرى الواحد يأتي بزوجته وأسرته، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تفر، وهذا يجمع كل من معه ويأتي به ليكونوا وقودا لهذه الفتن، عياذا بالله من ذلك. ويحث الناس على ذلك، ويسمي هذه الفتن بأنها ثورات مباركة. احنا ما عرفنا شيء اسمه ثورة واسمه مباركة، وصفه مباركة. ثورة ثورة شر، ما في ثورة اسمها مباركة. الثائر ثائر، خارج عن الطبيعة والاعتدال، كما تقول ثار البركان، إذا ثار البركان خارج عن الطبيعة يهلك عن الاعتدال والاستواء، فتفسد الأرض التي يصب عليها حممه، يحرقها. هكذا الثورات في هذا البلد كيف توصف بأنها مباركة؟ نسأل الله العافية والسلامة. فهذا أيضا من أسباب النجاة، أن يفر الإنسان بنفسه من الفتن. هذه ثلاثة أسباب. الرابع أن يلزم الكتاب والسنة، ولزوم الكتاب والسنة بلزوم أهلها، كما جاء ذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث أخبر بوعظ النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذات يوم، حيث وعظهم فقال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الاختلاف الكثير المخرج منه لزوم الكتاب ولزوم السنة النبوية الشريفة وسنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فيما لم يوجد فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اجتمعوا عليه فهو في الرتبة الأولى، ثم ما اختلفوا فيه معروف التفصيل فيه عند العلماء في هذا الباب، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم. جاء من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنه ناظره وجادله أهل العراق في مسألة القرآن، فجدلوه وخصموه، فسأل أباه بعدما أخبره عن هذا قال: إن عادوا إليك فجادلهم بفهم أبي بكر وعمر، فإنهم لا يزعمون أنهم أعلم منهما، لا يزعمون أنهم أعلم منهما، فكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن على الفهم الصحيح الذي مشى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم الخلفاء. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي أعرابي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك ربنا، فيدخل والنبي يقول عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ، فيقول: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم عليه الصلاة والسلام. قال: فلن نعدم من رب يضحك خيرا. خلاص. جاء بعد ذلك المحرفة للنصوص، قالوا: ما يضحك ولا يغضب ولا يعجب، فأيهم أولى بالاتباع؟ هؤلاء العلوج الذين لم يعرفوا العربية، أم أساطين اللغة العربية وساداتها وأهلها؟ لا شك أنه أساطين اللغة العربية وأهلها وساداتها. فلزوم أهل السنة العالمين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من أعظم الأسباب أيضا في النجاة. ولهذا يقولون إن أبا داود رحمه الله تعالى عصمه الله بسلوكه طريق الحديث ولزومه لأحمد إمام أهل الحديث، فكان إماما رحمه الله تعالى بعد ذلك. وأحمد عصم الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته بسببه الأمة من أن تقع في الضلال حينما وقف ذلكم الموقف العظيم في مسألة خلق القرآن رضي الله عنه، حتى قال فيه علي المديني: وقف موقف في الإسلام لم يقفه أحد قبله أو ممن تقدمه. قالوا: ولا أبا بكر؟ قال: ولا أبو بكر. ليش؟ قال: لأن أبا بكر كان له أعوان، يعني يوم حرب الردة من الصحابة، وأحمد لا أعوان له، فثبته الله، فأصبح بعد ذلك إمام أهل السنة إلى يوم القيامة مطلقا رضي الله عنه. هذا أحمد. ولما كانوا يتكلمون ويذكرون فضله وسيرته العطرة في حياته، فقال واحد: أكثرتم المجلس كله راح في أحمد. فانتهره يحيى، قال: لو قطعنا مجالسنا كلها في الثناء على أحمد وذكر أحمد لم يكن ذلك عليه بكثير، تستكثر على أحمد. فأهل السنة سبب من أسباب النجاة للناس عند نزول الفتن. لما؟ لأنهم ورثوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموها حق الفهم. فإذا كان هؤلاء هم أهل الحق وأشرف الخلق بعد الرسل وأصحابهم، فالواجب أن يسار في ركابهم، اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون نصا صريحا للرسول نومي، إلى أن قال: سامت منابرهم، يعني ساويها، واحمل محابرهم، والزم أكابرهم، واحطط رحالك إن تنزل بسوحهم. هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم، هم الأفاضل حازوا خير منقبة، هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي. كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم، يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم، إلى آخر ما قال. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وحزم مثل عزمهم. هؤلاء هم الذين يؤوى إليهم نقلة الحديث والأخبار، والسائرين على طريق الصحابة الأخيار هم الذين يلزمون. أما الذي يتخرص في الفتن برأيه ويضرب بحدسه وهو لا يفرق بين يومه وأمسه، هذا لا ينبغي أن يتبع، فإنه يهلك الناس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر هؤلاء وإياكم وسائر إخوان المسلمين. أيها الإخوة، نحن في هذه الأزمان ما تأتي فتنة إلا وتأتي التي تليها ترققها. بالأمس سمعنا فتنة تونس، ثم جاءت فتنة مصر، والله أعلم أين تكون التي بعدها. فالذي أوصيكم ونفسي به قبل أن نتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم لزوم جماعة المسلمين، هذا أمر نختم به. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولله الحمد عندنا هنا جماعة المسلمين قائمة وإمامها قائم، يحكمون فينا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينصرون من دعا إليهما. والنقص ما هو مستغرب في كل الدول في جميع الأعصار والأمصار، وهم أنفسهم يقولون عندنا نقص، والنقص موجود ويعترفون بذلك. والعاقل العادل المنصف والذي يشكر لهم هذا ويتعاون معهم على إكمال هذا النقص ومعالجة هذا الخلل بالطرائق الشرعية المرعية لا بالطرائق الثورية الخارجية، فإن الشر دفين وتحت الرماد النار عياذا بالله. والفتنة إذا عمت، إذا وقعت عمت، وإذا عمت وطمت أهلكت عياذا بالله من ذلك. فالله الله بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإنهم هم المنجى بإذن الله تبارك وتعالى. وقد أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة في الحديث الذي تعرفونه جميعا، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال أرأيت إن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. فنحن المخرج من هذه الفتن هو الذي ذكرته لكم، وأن نلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إن الخلافة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا. لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فالخلافة فضل، والإمارة فضل، والولاية فضل، والسلاطين فضل علينا من الله تبارك وتعالى. بهم تتحد الكلمة وتجتمع الكلمة وتأتلف القلوب وتصان الأعراض والدماء وتأمن السبل ويأمن الناس، وتقام الجمع والجماعات والأعياد، وتنفذ الحدود وتحمى الثغور، ويعز الدين ويرهب العدو. وإذا نحن تفرقنا وتناحرنا فيما بيننا حصل ضد ذلك كله، وتسلط علينا عدونا عياذا بالله من ذلك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. كما أسأله جل في علاه أن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه. وأسأله جل في علاه أن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يصلح جميع حكام المسلمين في كل مكان، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله لكم هذه التوجيهات السنية السلفية الأثرية المباركة التي يستنير بها المسلم في طريقه، وهكذا أهل السنة مواقفهم واضحة بينة، وإن تميع المتميعون أو ثار الثائرون أو هيج الناس أصحاب المواقف السيئة فهي لم تتغير مواقفهم لا من قديم ولا من الأحداث المعاصرة، فكلماتهم سمعها الناس قديما وقيل تغيروا، فإذا بهم في هذه الأحداث الأخيرة على نفس ما كانوا عليه من تهييج الناس، فتبا لهم وتعسا لهم. ووفق الله علماء السنة لبيان الحق للخلق، فما هذا المجلس المبارك في هذه المنطقة إلا من مجالس الخير التي ينشر فيها الحق للخلق. وشكر الله للأخوة القائمين على هذا المكتب كل الشكر بعد شكر الله تبارك وتعالى، ونشكر أيضا الأخوة الحضور الذين توافدوا من كثير من المناطق، شكر الله لهم هذا الاجتماع الطيب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.
وأقول إن نشكر أخانا صاحب الفضيلة أبا عبد الله مشعال بن عبد الله بن بعيث الهاجري، جزاه الله خيرا وبارك في عمره وعلمه وعمله، والجميع أشكره على هذا اللقاء الذي تسبب فيه، وكنت قد وعدته بمجيء، قد شرفني وتفضل بزيارتنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله الفضل وهو صاحبه، فجزاه الله خيرا. وهذا وعد باق في ذمتي نفي به إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن لما وصلت إلى هذه المنطقة الغالية على قلبي والحبيبة إلى نفسي أحببت أن أزوره، وكان هذا المجلس الذي يسر الله فيه الالتقاء بكم أيها الإخوة الأحبة. أسأل الله جل وعلا أن يعينني على الوفاء بما وعدت، فإنه لا يزال دينا علي، وهذا ليس من باب الوفاء بالدين، فإن الدين باقي، ونسأل الله أن ييسر ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك في مكتب الدعوة الجاليات بعين دار. وطلب مني فضيلة الشيخ مشعان بن بعيث أن أقدم لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي بكلمة تتعلق بموقف السلفي السني من الأحداث الراهنة وما يجري، فمع صاحب الفضيلة حيث عهدنا عنه الوصايا السنية السلفية المبنية على الكتاب وصحيح السنة وما عليه السلف الصالح، فليتفضل مأجورا مشكورا مسددا موفقا بإذن ربه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنعوذ بالله تبارك وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله تبارك وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله تبارك وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة الكرام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلحق بالرفيق الأعلى حتى بين لأمته كل ما تحتاج إليه، وما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وإن مما تكلم فيه وبين فيه غاية البيان ونصح فيه غاية النصيحة صلوات الله وسلامه عليه أمر الفتن، فقد حذرنا منها عليه الصلاة والسلام وبين المخرج منها صلوات الله وسلامه عليه، وبين ما يجب على المسلم حيالها إن هو ابتلي وأدرك زمانها. فأول ما يجب على المسلم في هذا الباب أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الفتن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب ذات يوم أصحابه بقوله: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فكررها عليهم ثلاثة صلوات الله وسلامه عليه، وما ذلك إلا للتنبيه على عظيم خطرها وكبير ضررها وجسيم أثرها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتن سميت بهذا أخذا من الفتن، قال فتنا الحداد الذهب، أي اختبره، فيخرج الصافي من المغشوش. وسميت الفتنة فتنة لأنها يختبر فيها الناس فيخرج صاحب الإيمان القوي والطاعة لربه العلي ولهذا الرسول الناصح صلى الله عليه وسلم يخرج منها سليما معافى بفضل اعتصامه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيخرج المسلم ناجيا سليما معافى بسبب اعتصامه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر يدخلها ولا يكاد يخرج منها عياذا بالله من ذلك، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخية، يعني منكوس على فمه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه عياذا بالله من ذلك. فانظروا إلى هذا التشبيه العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرض الفتن كيف يكون، ولصورة القلوب كيف تكون. فأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الفتن تعرض على القلوب، فتنة فتنة، كما يعرض الحصير على ناسجه عودا عودا. وهذا التشبيه معروف للناس جميعا، فإن الناسج للحصير خيوطه طولية هكذا، وينسج الحصير هكذا عودا ثم عودا ثم عودا، يصفها عودا إلى الآخر حتى تغطي من خلفها لو استتر بها، فلا يرى المستتر بهذا الحصير من وراء هذا الحصير. هكذا الفتن تعرض على قلوب بني آدم كما يعرض هذا الحصير على ناسجه عودا عودا. والقلوب أمامها على قلبين: قلب نوره الله بنور الوحي والاتباع والتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، لا سيما الخلفاء الراشدين. فهذا القلب ينكر الفتن لما فيه من نور الوحي والإيمان، يعرفها فينكرها، فتنكت فيه نكتة بيضاء. فتنة أخرى ينكرها نكتة بيضاء، حتى يكتمل هذا القلب أبيض مثل الصفا، الحجر الأملس الأبيض الصافي في مجرى الماء، تراه من تحت الماء، ما أثر فيه الماء بطحلبه ولا بالأوساخ التي يجرها ويجريها عليه، لأنه أملس تنزلق مصمت ما فيه نخور يتمسك بها الطحلب والأعشاب والأوساخ فيأتي ويمسك ما بعدها وما بعدها وما بعدها حتى تغشي عليه وتغلفه، لا، وإنما هو أملس تنزلق من عليه لا تؤثر فيه، أبيض صافي. والثاني يشرئب للفتن ويقع فيها ويتقبلها لأحد أمور ثلاثة: إما لعدم العلم، ومع عدم العلم لا يتبع أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما لقلته، عنده علم لكنه قليل لا يكفي، وإما مع هذا الهوى، هذه الحالة الثالثة. فالهوى مع عدم العلم أو العلم القليل يهلك صاحبه. يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله: وآفة الرأي الهوى، فمن يطع هواه غالبا فقد هوى. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالهوى يهوي بصاحبه في النار عياذا بالله. فهذه الفتن تفتن القلوب عن معرفة الحق وإبصاره وتلقيه من أهله، وتفتن الأسماع عن الانتفاع مع وجود من يذكر بالتحذير من هذه الفتن، لكن هذه الأسماع لا تنتفع، سماع الانتفاع غير موجود. فسميت الفتن فتنا لأجل ذلك، لأنها تفتن القلوب عن معرفة الحق، والأبصار عن رؤيته، والأسماع عن وعيه والانتفاع به ولزومه، نسأل الله العافية والسلامة. والفتن معشر الإخوان حينما تنزل لا يعرفها إلا العلماء، لأنهم ينظرون إليها بنور الله تبارك وتعالى، والنور هو الكتاب والسنة الوحي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ويقول جل وعلا: وكذلك أنزلنا إليكم نورا مبينا. فسمى الله سبحانه وتعالى هذا الوحي نور، لأن به حياة القلوب ونور القلوب. فلا يعرف هذه الفتن في إقبالها إلا أهل العلم. والدليل على ذلك ما جاء في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه وغيره. فأما حديث حذيفة فهو المشهور أنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكان يسأله عن الشر مخافة أن يدركه. ولما جاءت ساعة ظهور أهل العلم في هذا الباب ظهر أهله. سأل عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أصحابه فقال: أيكم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الفتن التي تموج كموج البحر؟ فقال أحد من الصحابة أنا، قال آخر أنا، قال عمر رضي الله عنه: لعلكم تقصدون فتنة الرجل في أهله وماله. قالوا نعم. قال ما هذه قصدت؟ تلكم تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أسأل عن الفتن التي تموج موج البحر. شوف، تموج موج البحر. فهذا فيه فائدتان: الأول كثرة هذه الفتن، فإن أمواج البحر متتابعة، ما تصل هذه إلى الشاطئ إلا وأختها تردفها، هذا واحد. وثانيا أنها كثيرة، فالبحر كبير وعظيم، وهذه الفتن كثيرة وكبيرة وطويلة عريضة. وثالثا أنها قوية، تعصف كموج البحر، يكاد الإنسان لا ينجو منها. فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا. قال: أنت لله أبوك. مدح لله أبوك حيث أنجبك أنت الذي بهذه المثابة من الحفظ والعلم والفهم. وساق له الحديث الذي سبق أن ذكرناه، قال: وأخبرته أن بينه وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. فقال له عمر رضي الله عنه: أكسرا؟ لا أبا لك، لعله يفتح، يعني فتح، فيوشك أن يغلق. قال: لا. قلت له: يكسر. فسئل حذيفة: أكان عمر يعلم يعرف ذلك الباب؟ قال: نعم، كما تعلم أن قبل غد هذه الليلة، مثل ما أنت متأكد أن قبل بكرة يأتيك اليوم أو الليلة هذه بعدها غد، عمر يعرف هذا. وكان كسر الباب مقتله رضي الله عنه، فكانت بداية الفتن. فأنتم ترون، وهذا والله جرته المناسبة، ما قصدته، أول ما حدثت الفتنة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت بما؟ بقتل الوالي الخليفة. والله ما قصدته، لكن جاء هكذا. فكان بداية الشر كسر الباب، قتل الأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على يد أبي لؤلؤة المجوسي. فلما سأل وقيل له غلام المغيرة، قال: الحمد لله الذي جعل مقتلي على يد رجل لم يسجد لله سجدا، يعني ما هو مسلم. لما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على سريره بعدما مات رضي الله عنه، جاء والتف حول السرير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يلي السرير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم جاءت الحلقات، الصفوف بعضها بعد بعض، دوائر. فجاء بعد عبد الله بن عباس ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فوضع يديه على كتفي ابن عباس وقال: يرحمك الله، لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، إني لأرجو الله أن يلحقك بصاحبيك. قال ابن عباس: فالتفت فإذا هو علي رضي الله عنه، خرجه مسلم في صحيحه. وفي هذا الحديث أبلغ رد على الرافضة المشؤومة عليهم من الله ما يستحقون. فهذه الشهادة من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لعمر رضي الله تعالى عنه. كيف لا وهو الذي يقول خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر، ولا أوتى بأحد. وقد صح هذا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من أكثر من 50 وجها أنه قاله على منبر الكوفة. صح عنه أنه كان يقول لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. فكم من الافتراء عند هؤلاء الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. الشاهد أن بداية الفتنة كانت بقتل عمر رضي الله عنه، ولكن كان عموم الصحابة وجلة الصحابة متوافرين، فاجتمعوا ودرأ الله جل وعلا بهم الفتنة في حينه، وقد ترك الأمر رضي الله عنه شورى بين بقية العشرة. والعشرة أخرج منهم أبا بكر وعمر وأبا عبيدة، فبقي الباقون. فلما قيل له كما في حديث صحيح مسلم تستخلف، فقال الناس راغب وراهب، يعني ما يأتي للدنيا وما يأتي خائف، إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله عنه إذ استخلفه وأوصى بالخلافة له، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يستخلف. قال عبد الله بن عمر فما هو والله إلا أن سمعته فعرفت أنه لا يعدل بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، لا يستخلف. وجعل الأمر شورى في بقية العشرة، وحزم الله أمرهم على يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حتى تمت البيعة والخلافة لأمير المؤمنين صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه عثمان ابن عفان لأمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف رضي الله عنه وأرضاه. فالرافضة حينما تسب بني أمية، بني أمية هم أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عبد مناف له من الولد 4، هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، أليس أبونا هاشم شد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب، إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها. هذا هاشم. وعبد شمس وهو جد بني أمية، بني أبة محبوبة هندكية بني جمح عبيد قيس بن عاقل. فهذا عبد شمس. ونوفل وهو جد المطعم بن عدي. أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا معظم عند الأمور الجلائل، ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة أولي جدل من الخصوم المساجل. أمطعم إن القوم ساموك خطة وإني متاؤوك فلست بوائل. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل، بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطل، ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل. فهؤلاء إخوان. ألا قل لعمر والوليد ومطعم ألا ليت حظي من حياطتكم بكر، من الخور حبحاب كثير رغاؤه يرش على الساقين من بوله قطر، تخلف خلف الورد ليس بلاحق إذا ما على الفيفاء قيل له وبر، أراء خوينا من أبينا وأمنا إذا سئلا قالا إلى غيرنا الأمر، فلا لهما أمر ولكن تجرجما كما جرجمت من رأس ذي علق الصخر أخص خصوصا عبد شمس ونوفل هما نبذانا مثل ما ينبذ الجمر هما أغمزا للقوم في أخويهما فأصبح منهم في أكفهما صفر إلى آخره. فهؤلاء ثلاثة. ولهذا يوم خيبر جاء جبير بن مطعم وجاء عثمان رضي الله عنهم فقالوا يا رسول الله أعطيت بني عمنا وحرمتنا الذين هم بنو المطلب إذ أشركهم النبي صلى الله عليه وسلم مع بني هاشم في الخمس في خيبر فقال ألم تعلموا أن بني المطلب ما فارقونا في جاهلية ولا إسلام يعني معهم في يوم الشعب فعثمان بن عفان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقي معه في عبد مناف فاجتمعت الكلمة عليه وكان ما كان حتى قضى الله أمره ولا راد لما قضى سبحانه وتعالى من الفتنة التي حدثت وقتل عثمان رضي الله عنه شهيدا مظلوما صابرا محتسبا وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة على بلوى تصيبه وقد فسرها رضي الله عنه بهذا بالخلافة وفي المسند إن الله ملبسك ثوبا إن أرادك الناس على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني وفسر القميص بأنه الخلافة فلم يتنازل عنها حتى قتل شهيدا مظلوما رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكانت بعد ذلك الفتنة وما اجتمعت الأمة إلى عام الجماعة الذي كان فيه تنازل الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية إن الله ملبسك قميصا إن أرادك الناس على خلعه نعم قميصا فالشاهد تنازل الحسن واجتمع الناس في هذا العام على معاوية وسمي عام الجماعة ولهذا يقول بعض العلماء هذا من مناقبه كما أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فأصلح الله به بين معسكر علي معسكر معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا واتفقت الكلمة قال بعض أهل العلم فكان من مجازات الله ومكافأته له حينما تنازل عن الخلافة أن جعل المهدي في نسله فإن المهدي في فرع الحسن لا كما تقول الرافضة في فرع الحسين المهدي وردت فيه أحاديث هل هو من فرع الحسن أو من فرع الحسين وكلها ضعيفة ولكن أحاديث النص على أنه من فرع الحسن أشبه وأقرب بل جمع من العلماء يحسن بعضها بخلاف الأحاديث التي نصت على أنه من فرع الحسين فإنها ما بين ضعيفة أو شديدة الضعف موضوعة أو شديدة الضعف كما نص على ذلك جمع من العلم ومن أبرزهم العلامة الحافظ الإمام الشهير ابن قيم الجوزية في المنار المنيف فتنازل عن الخلافة فجمع الله به فكافأه الله وجعل الخلافة في آخر الزمان في فرعه فالمهدي من فرع الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المهدي من عترتي وعترة الرجل هم قرابته من أبيه وأمه قيل قرابته الأدنين قيل إخوانه كل ذلك قريب فجعل الله الخلافة في آخر الزمان فيه فالشاهد كانت هذه الفتنة وجمع الله الأمة بعد ذلك وأنتم تنظرون كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره تنظرون إلى الفتن في هذا الباب ما جاءت إلا بسبب التطلع إلى الولاية والغضب على الولاية إما عدم الرضا بالحاصل أو التطلع لها. فمن انتهكت الأعراض ولا قطعت السبل ولا أريقت الدماء ولا نهبت الأموال إلا بسبب ذلك، عياذا بالله من ذلك كله. الشاهد أن أهل العلم هم الذين يعلمون الفتن إذا أقبلت، ومنهم حذيفة، وتطرقنا بعده هذه المسافة الطويلة كما يقولون بعض مشايخنا منكتا مشي على غير المسافلت. نعود، الثاني محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه، حينما مر على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مقنعة فقال: أتريدون أن تروا رجلا لا تضره فتنة الفتنة؟ قالوا نعم. قال هذا مر، فتبعه ابن عمر حتى خرج وبعد، فكشف عن وجهه وإذا به محمد بن مسلمة، فكان ينظر رضي الله عنه إلى المعسكر الذي فيه محمد بن مسلمة ويلزمه فرارا من الفتن. وهذا فيه دلالة على ما؟ على أن الواجب على المسلم أن يتبع الذي يدله على النجاة في موطن الفتنة، وهذا بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم له أنه لا تضر الفتنة لأنه عالم بها، فكان ابن عمر يلزمه. فالواجب علينا أن نعرف العارفين بالفتن فنلزمهم فنسلم منها. وحديث حذيفة مع عمر يدلنا على شيء، وهو سؤال العالمين بالفتنة وأحاديثها وفقهها، فنسألهم حتى نسمع ما يقولون فنسلك سبيلهم. فسؤال أهل العلم العارفين بالفتن المتخصصين في معرفتها وعلمها وفقهها وحديثها سبب من أسباب النجاة، والانضواء إلى معسكرهم سبب من أسباب النجاة. فهذان الحديثان دليلان ظاهران في هذا الباب لمن أراد الله سبحانه وتعالى له النجاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أرشد إلى أمور يعصم الله بها الإنسان من الفتن. فأولا الذي سمعناه في أول حديثنا، وهو الاستعاذة بالله من الفتن، فليكثر الإنسان من تعوذه بربه تبارك وتعالى من الفتن أن تدركه، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق. الثاني لزوم أهل العلم والمعرفة بالفتن، الفقهاء فيها الذين يدرون أحكامها ويعرفونها إذا أقبلت، وسؤالهم كما في هذين الحديثين السابقين. الثالث البعد عنها وعدم الاستشراف لها أو مقاربتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فلينأ عنه يعني يهرب يطلب السلامة، فإنه والله يأتيه الرجل وهو يظن أنه لا يؤثر فيه فيتبعه، نسأل الله العافية والسلامة. هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لشدة تلبيسه عليه. شوف، رجل يأتيه وهو يظن، يتظاهر بأنه واثق من نفسه، وهذا غلط. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن تبارك وتعالى، يقلبها كيف شاء. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي تكون في آخر الزمان، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله العافية، فيبيع دينه بشيء قليل من الدنيا، عياذا بالله من ذلك. فالواجب على العبد أن يفر من الفتن. والدليل الآخر على هذه القضية قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المرء غنيمات يتبع بها الرجل مواضع القطر، وبعض الروايات شعاف الجبال، يفر بدينه من الفتن. وفي بعض الروايات الأخرى يعبد الله ويدع الناس من شره، فلا يستشرف للفتن وإنما يطلب النجاة والسلامة منها. واليوم نرى الواحد يأتي بزوجته وأسرته، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تفر، وهذا يجمع كل من معه ويأتي به ليكونوا وقودا لهذه الفتن، عياذا بالله من ذلك. ويحث الناس على ذلك، ويسمي هذه الفتن بأنها ثورات مباركة. احنا ما عرفنا شيء اسمه ثورة واسمه مباركة، وصفه مباركة. ثورة ثورة شر، ما في ثورة اسمها مباركة. الثائر ثائر خارج عن الطبيعة والاعتدال، كما تقول ثار البركان. إذا ثار البركان خارج عن الطبيعة يهلك عن الاعتدال والاستواء، فتفسد الأرض التي يصب عليها حممه يحرقها. هكذا الثورات في هذا البلد كيف توصف بأنها مباركة؟ نسأل الله العافية والسلامة. فهذا أيضا من أسباب النجاة، أن يفر الإنسان بنفسه من الفتن. هذه ثلاثة أسباب. الرابع أن يلزم الكتاب والسنة، ولزوم الكتاب والسنة بلزوم أهلها، كما جاء ذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث أخبر بوعظ النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذات يوم، حيث وعظهم فقال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الاختلاف الكثير المخرج منه لزوم الكتاب ولزوم السنة النبوية الشريفة وسنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فيما لم يوجد فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اجتمعوا عليه فهو في الرتبة الأولى. ثم ما اختلفوا فيه معروف التفصيل فيه عند العلماء في هذا الباب. ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم، جاء من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنه ناظره وجادله أهل العراق في مسألة القرآن، فجدلوه وخصموه، فسأل أباه بعدما أخبره عن هذا، قال: إن عادوا إليك فجادلهم بفهم أبي بكر وعمر، فإنهم لا يزعمون أنهم أعلم منهما، لا يزعمون أنهم أعلم منهما، فكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن على الفهم الصحيح الذي مشى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم الخلفاء. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي أعرابي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك ربنا، فيدخل والنبي يقول عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ، فيقول: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم عليه الصلاة والسلام. قال: فلن نعدم من رب يضحك خيرا. خلاص. جاء بعد ذلك المحرفة للنصوص، قالوا: ما يضحك ولا يغضب ولا يعجب، فأيهم أولى بالاتباع؟ هؤلاء العلوج الذين لم يعرفوا العربية، أم أساطين اللغة العربية وساداتها وأهلها؟ لا شك أنه أساطين اللغة العربية أهلها وساداتها. فلزوم أهل السنة العالمين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من أعظم الأسباب أيضا في النجاة. ولهذا يقولون إن أبا داود رحمه الله تعالى عصمه الله بسلوكه طريق الحديث ولزومه لأحمد إمام أهل الحديث، فكان إماما رحمه الله تعالى بعد ذلك. وأحمد عصم الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته بسببه الأمة من أن تقع في الضلال حينما وقف ذلكم الموقف العظيم في مسألة خلق القرآن رضي الله عنه، حتى قال فيه علي المديني وقف موقف في الإسلام لم يقفه أحد قبله أو ممن تقدمه. قالوا ولا أبا بكر؟ قال ولا أبو بكر. ليش؟ قال لأن أبا بكر كان له أعوان، يعني يوم حرب الردة من الصحابة، وأحمد لا أعوان له، فثبته الله فأصبح بعد ذلك إمام أهل السنة إلى يوم القيامة مطلقا رضي الله عنه. هذا أحمد. ولما كانوا يتكلمون ويذكرون فضله وسيرته العطرة في حياته، فقال واحد أكثرتم المجلس كله راح في أحمد، فانتهره يحيى. قال لو قطعنا مجالسنا كلها في الثناء على أحمد وذكر أحمد لم يكن ذلك عليه بكثير، تستكثر على أحمد. فأهل السنة سبب من أسباب النجاة للناس عند نزول الفتن. لما؟ لأنهم ورثوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموها حق الفهم. فإذا كان هؤلاء هم أهل الحق وأشرف الخلق بعد الرسل وأصحابهم، فالواجب أن يسار في ركابهم. اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون نصا صريحا للرسول نومي، إلى أن قال سامت منابرهم يعني ساويها واحمل محابرهم والزم أكابرهم واحطط رحالك إن تنزل بسوحهم. هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم، هم الأفاضل حازوا خير منقبة، هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي، كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم، يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم، إلى آخر ما قال. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وحزم مثل عزمهم. هؤلاء هم الذين يؤوى إليهم نقلة الحديث والأخبار، والسائرين على طريق الصحابة الأخيار هم الذين يلزمون. أما الذي يتخرص في الفتن برأيه ويضرب بحدسه وهو لا يفرق بين يومه وأمسه، هذا لا ينبغي أن يتبع، فإنه يهلك الناس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر هؤلاء وإياكم وسائر إخوان المسلمين. أيها الإخوة، نحن في هذه الأزمان ما تأتي فتنة إلا وتأتي التي تليها ترققها. بالأمس سمعنا فتنة تونس، ثم جاءت فتنة مصر، والله أعلم أين تكون التي بعدها. فالذي أوصيكم ونفسي به قبل أن نتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ثم لزوم جماعة المسلمين، هذا أمر نختم به، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولله الحمد عندنا هنا جماعة المسلمين قائمة وإمامها قائم، يحكمون فينا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينصرون من دعا إليهما. والنقص ما هو مستغرب في كل الدول في جميع الأعصار والأمصار، وهم أنفسهم يقولون عندنا نقص، والنقص موجود ويعترفون بذلك. والعاقل العادل المنصف والذي يشكر لهم هذا ويتعاون معهم على إكمال هذا النقص ومعالجة هذا الخلل بالطرائق الشرعية المرعية لا بالطرائق الثورية الخارجية، فإن الشر دفين وتحت الرماد النار عياذا بالله. والفتنة إذا عمت، إذا وقعت عمت، وإذا عمت وطمت أهلكت عياذا بالله من ذلك. فالله الله بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإنهم هم المنجى بإذن الله تبارك وتعالى. وقد أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة في الحديث الذي تعرفونه جميعا، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال أرأيت إن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. فنحن المخرج من هذه الفتن هو الذي ذكرته لكم، وأن نلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إن الخلافة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فالخلافة فضل، والإمارة فضل، والولاية فضل، والسلاطين فضل علينا من الله تبارك وتعالى. بهم تتحد الكلمة وتجتمع الكلمة وتأتلف القلوب وتصان الأعراض والدماء وتأمن السبل ويأمن الناس وتقام الجمع والجماعات والأعياد وتنفذ الحدود وتحمى الثغور ويعز الدين ويرهب العدو. وإذا نحن تفرقنا وتناحرنا فيما بيننا حصل ضد ذلك كله وتسلط علينا عدونا عياذا بالله من ذلك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. كما أسأله جل في علاه أن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه. وأسأله جل في علاه أن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يصلح جميع حكام المسلمين في كل مكان، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله لكم هذه التوجيهات السنية السلفية الأثرية المباركة التي يستنير بها المسلم في طريقه، وهكذا أهل السنة مواقفهم واضحة بينة، وإن تميع المتميعون أو ثار الثائرون أو هيج الناس أصحاب المواقف السيئة فهي لم تتغير مواقفهم لا من قديم ولا من الأحداث المعاصرة، فكلماتهم سمعها الناس قديما وقيل تغيروا، فإذا بهم في هذه الأحداث الأخيرة على نفس ما كانوا عليه من تهييج الناس، فتبا لهم وتعسا لهم. ووفق الله علماء السنة لبيان الحق للخلق، فما هذا المجلس المبارك في هذه المنطقة إلا من مجالس الخير التي ينشر فيها الحق للخلق. وشكر الله للأخوة القائمين على هذا المكتب كل الشكر بعد شكر الله تبارك وتعالى، ونشكر أيضا الأخوة الحضور الذين توافدوا من كثير من المناطق، شكر الله لهم هذا الاجتماع الطيب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.
وأقول إن نشكر أخانا صاحب الفضيلة أبا عبد الله مشعال بن عبد الله بن بعيث الهاجري، جزاه الله خيرا وبارك في عمره وعلمه وعمله، والجميع أشكره على هذا اللقاء الذي تسبب فيه. وكنت قد وعدته بمجيء قد شرفني وتفضل بزيارتنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله الفضل وهو صاحبه، فجزاه الله خيرا. وهذا وعد باق في ذمتي نفي به إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن لما وصلت إلى هذه المنطقة الغالية على قلبي والحبيبة إلى نفسي أحببت أن أزوره، وكان هذا المجلس الذي يسر الله فيه الالتقاء بكم أيها الإخوة الأحبة. أسأل الله جل وعلا أن يعينني على الوفاء بما وعدت، فإنه لا يزال دينا علي، وهذا ليس من باب الوفاء بالدين، فإن الدين باقي، ونسأل الله أن ييسر ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.